بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرى للإنتاج والتوزيع تقدم الشيخ الطبيب محمد خير الشعال في محاضرات تفسير القرآن الكريم. تطلب النسخة الأصلية من شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع على الرقم 2727-00-30.
وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. نبتدئ اليوم مستعينين الله تعالى تفسير سورة الطارق. سورة الطارق سورة مكية، وصار معلوما لديكم أن السور المكية هي التي نزلت قبل هجرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، والسور المدنية هي التي نزلت بعد الهجرة. السور المكية هناك روابط تجمعها. لاحظ العلماء أن السور المكية قاطبة تهتم ببناء عقيدة المسلم وغرس حب الله تعالى وحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والتمسك بهذا الدين في قلبه. السور المكية نادرة فيها الأحكام الفقهية، قليلة جدا. السور المدنية هي التي حملت الأحكام الفقهية، أحكام البيع والشراء والزواج والطلاق وعدد من العبادات جاء في المدينة. أما مكة المكرمة فكل آياتها وكل التوجيهات فيها معظمها لزرع حب الله وحب رسوله في القلوب، لمراقبة الله تعالى في حياة المسلم. وهذه طريقة تربوية، من أراد أن يدعو الناس إلى طريق الخير لا تبادئه بالأوامر والنواهي، ولكن دعه يحب الله ويحب رسوله، دعه يراقب رب العالمين، ذكره بآلاء الله، ذكره بعظمة الله، ذكره بأنه مراقب من حضرة الله تعالى. فإذا زرع في قلبه هذا الحب وهذه الهيبة وهذه المراقبة تجده ينضبط بسرعة إذا أمرته أو نهيته. وفي أصول الدعوة يقولون معرفة الآمر قبل الأمر. يعني الآن لو جاءتك بطاقة دعوة إلى حفلة عرس من موظف يعمل عندك، أنت تهتم بالأمر، لكن لو كانت هذه البطاقة من شريك لك تهتم أكثر. لو كانت هذه البطاقة من مدير شركتك يدعوك إلى حفلة عرسه مثلا تهتم أكثر. لو كانت هذه البطاقة جاءتك من دائرة حكومية تدعوك لمراجعتها يصير نوع اهتمامك مختلف. ممكن تكون هذه البطاقة من دائرة أمنية عالية جدا يصير الاهتمام أهم بكثير عندك. فعلى قيمة معرفتك بمرسل هذه البطاقة أو هذا الأمر أنت تهتم بما في هذا الأمر. فإذا أنت عرفت من تدعوه بجلال حضرة الله تعالى وبعظيم ملك الله تعالى وزرع في قلبه محبة الله تعالى يصير يقدر أكثر أوامره ونواهيه. سورة الطارق سورة مكية من هذه السور التي تغرز وتغرس الإيمان والعقيدة في القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. والسماء هذه الواو واو القسم كالواو الذي تنطق بها عندما تقول والله وتكسر حرف الهاء بآخر كلمة الله، هذه واو القسم. كمان والسماء أقسم بالسماء، رب العالمين له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، لكن صار محفوظا لديكم أن المسلم لا ينبغي له إلا أن يقسم بالله تعالى أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. من كان حالفا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. أما تقول والله والكعبة، حتى أن تحلف بالكعبة لا يصح، حتى أن تحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يصح، فما بالك إذا حلفت مثلا برأس أبيك، ما بالك إذا حلفت بشواربك مثلا، ما يصح هذا، وليست يعني ليس يمينا معتبرا. هل يجوز الحلف بالطلاق؟ أيضا لا يجوز، وآثم من حلف بالطلاق، هذا على هامش قول الله تعالى والسماء. تالي يا أيها الإخوة، لا ينبغي لشاب متزوج أو غير متزوج، وقد سألني شاب بأنه ليس متزوجا وهو يحلف بالطلاق، فما الحكم؟ هو آثم، وليس من الأدب ولا من حسن السمت والخلق أن تنطق بهذه الكلمة. والطلاق ليس ألعوبة لتجعله لغوا على لسانك. والسماء أقسم بالسماء، بالطبع جرت العادة أنه لا يحلف إلا بعظيم، فرب العالمين يقسم بخلق هذه السماء بسعتها بامتدادها بعلوها برفعها بغير عمد بحفظها لهذه الكواكب والنجوم الموجودة فيها بقوانينها التي خلقها الله تعالى عليها. والسماء أقسم بالسماء. والطارق، معنى الطارق فسرته الآية وما أدراك ما الطارق النجم. الطارق معناه النجم، سمي النجم طارقا لأنه يظهر بالليل، وكل من يأتي ليلا يسمى طارق. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق المسافر أهله ليلا. شوف الإسلام فيه أذواق عالية جدا. بالطبع ما كان عندهم وسائل اتصال، لا هاتف ولا بريد سريع ولا فاكس ولا انترنت، وحتى المواصلات بطيئة جدا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى من سافر من الصحابة أن يعود إلى داره ليلا، لأن دخول البيت ليلا بدون إعلام أهل الدار بأن هناك قادم في الليل يورث ربما الفزع عند أهل البيت. وأمر آخر، كانوا ربما سافروا شهرا وشهرين وعادوا، فالمرأة تكون في البيت ولا تتوقع قدوم زوجها في مثل هذه الساعة المتأخرة، فربما لم تكن تعتني بنفسها، فيدخل زوجها إلى البيت فيشاهدها على هيئة ليست مستحبة. فالحديث يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق المسافر أهله ليلا كي تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة. يعني خبر زوجتك بأنك جاي من السفر قبل أن تأتي، حتى تستعد لك بمنظرها بشكلها بهيئتها، ترتب من نفسها لتستقبل زوجها. وهذا أدب يخص الزوج وأدب يخص الزوجة. يعني الزوجة الآن إذا علمت بأن زوجها قادم من السفر وهي بائتة مثلا في بيت أبيها وأمها يوم ويومين وليلة وليلتين، ينبغي عليها أن تبادر بالذهاب إلى بيتها لتستقبل زوجها داخل البيت، ولا تقول له والله تعال معلش تعال لبيت أهلي وبعدين منروح أنا وياك نرجع على البيت. ربما يكون الزوج متعب غير مرتاح، أو أكيد هو في سفره هذه حالته. كمان ليس من الأدب الآن بعض الأزواج ربما يدخل داره إذا كان مسافراً يدخلها بدون إعلام أهل بيته، كأنه يعني يتحرى فيهم شيئاً، وهذا يورث في قلب الزوجة شيئاً بأن كأن زوجي لا يثق بي. بعض الرجال يعني هكذا يباغت أهل بيته فجأة. الأدب حتى لو كان أحدنا عائداً من عمله، لو أنه الحقيقة تليفون قبل أن يأتي إلى الدار، ينقصكم شيء، تحتاجون شيئاً، أنا في الطريق إليكم. يعني ربما المرأة تكون على غير حالة جيدة فتجهز نفسها لزوجها، حتى لو أنه يقرع الأنترفون كمان بيكون منيح. أما الدخول إلى البيت فجأة هذا منهي عنه. حتى أن واحدا من الصحابة قال: يا رسول الله، ليس في البيت إلا أنا وأمي. قال: يعني أنا كمان بدي استأذن على أمي، ما في غير أنا وأمي. قال: أتحب أن تراها عريانة؟ قال: لا. قال: إذن استأذن. يعني البيوت لها آداب لو كان هذا بيتك. النجم سمي طارقا لأنه يظهر بالليل. أقسم بالسماء وأقسم بالنجم. أنتم تعلمون أيها الإخوة أن هناك في السماء نجوما وكواكب. النجم هو الذي يصدر الضوء من نفسه، والكوكب هو الذي يستمد الضوء من غيره. فالأرض كوكب، لكن الشمس نجم. الآن راقبوا دقة القرآن الكريم: وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. معنى كلمة الثاقب يعني المضيء، ومنه سمي عود الثقاب. عود الثقاب نحن نسميه لأنه يضيء، وهو الصحيح في اللغة العربية أن تقول عود ثقاب. ومنها النجم الثاقب لأنه يصدر ضوءا من نفسه. القرآن الكريم سمى هذا الموجود في السماء ويصدر ضوءا من نفسه نجما، وهكذا يسمي علماء الفلك النجوم. أما الكواكب فهي التي تستمد من غيرها. أقسم بالسماء وأقسم بهذه النجوم، الكبيرة منها والصغيرة، المتوقدة منها توقدا شديدا والمتوقدة توقدا بطيئا. ما هو جواب القسم؟ إن كل نفس لما عليها حافظ. يعني ما من نفس إلا عليها حافظ. كل كبير وكل صغير، كل رجل وكل امرأة، مسلم أو غير مسلم، عليك حافظ من الله تعالى. ورب العالمين يقسم لك يمينا بالسماء ويقسم لك يمينا بالنجم: هناك حافظ يا عبدي يحفظك. معنى الحافظ باللغة معنيان: الحفظ الذي هو ضد النسيان، والحفظ الذي هو ضد الإضاعة والتفريط. الله جعل عليك حافظا يسجل عليك كل أعمالك، وجعل عليك حافظا يرعاك من أن تقع في هلكة. يعني الآن الشركات تتنافس في صيانة منتجاتها، في الخدمات التي تؤديها ما بعد البيع. والآن الشركة الأقوى هي التي تقدم خدمات أكثر بعد البيع، خدمات ما بعد البيع، عندها صيانة، عندها حفظ. رب العالمين خلق لك كل أجهزتك وحفظك وحفظ هذه الأجهزة. يعني أنت ألا تستغرب من هذا القلب الذي يعمل ليل نهار، صار له 50 سنة يعمل، من الذي يجري له عمليات الصيانة؟ الحافظ. ألا تستغرب من هذه العين التي تعمل صار لها 60 سنة، من الذي يجري لها كل عمليات الصيانة والعناية؟ الحافظ. لذلك واحد من أسماء الله تعالى الحفيظ، والحفيظ صيغة مبالغة من الحافظ، يحفظك حفظا دقيقا جدا. ربما يكون العبد على معصية وربه يحفظه، والله هذا لابد أن يورث عندك حياء شديدا من الله. أنت تعصيه وهو يرعى لك رئتيك، أنت تعصيه وهو الآن يهيئ لك البرتقال، حتى تشرب عصير برتقال ويكون فريش كمان. أنت تعصيه وهو الآن يجهز لك الفواكه الصيفية، أنت تعصينه وهو رب العالمين يحفظ لك أولادك. والله لو وكل أحدنا بحفظ عضو من أعضائه لما استطاع ولما أطاق. يعني مرات عملية صغيرة بمشفى لصيانة جزء صغير من جسم الإنسان، صغير جدا، يدفع مئات الآلاف، ربما دفع الملايين، ولا يعود إلى حقيقة وظيفته. طيب كل هذه الأعضاء حفظها الله تعالى لك منذ خلقها. علماء في جسم الإنسان يقولون هناك أجهزة نبيلة في الجسم وضعها الله تعالى في طرق أمان وحفظ شديدة جدا. يعني شوف العين مغروزة في الحجاج، الحجاج هو عبارة عن مخروط عظمي شديد جدا وقوي جدا. شوف الدماغ وضعه الله تعالى في هذه الكرة العظمية القوية جدا. مرات طلاب كلية الطب يحتاجون في دراستهم إلى تشريح جسم الإنسان، بالجملة يشرحون الجمجمة، تكسير عظم الجمجمة. طبعا هم يأتون بهذه الجماجم من المقابر. وبالمناسبة الإنسان بني آدم محترم حيا وميتا، ولا يجوز التعدي على أي عضو من أعضاء الحي ولا التعدي على أي عضو من أعضاء الميت، لكن إذا كان هناك ضرورة علمية جاز. يعني بالتالي ما بصير الواحد والله يأتي بجمجمة مشان يضعها مثلا منظر يعني تزييني يخطر لبال الإنسان أن يفعله، هذا لا يجوز. أما مثلا لعمل طبي جائز. الآن لو جاء بهذه الجمجمة تكسير هذه العظام من يعني من الصعوبة بمكان. الدماغ موضوع داخل هذه الكرة العظمية، القلب عضو نبيل موضوع داخل قفص صدري، الرحم عضو نبيل جدا لأنه سيحتضن الأولاد، موضوع في قرار مكين. في كتب الأدب الطبي يذكرون بأن امرأة كانت حاملا في أشهر أولى سقطت من مكان عال، انكسر عظم الفخذ، مع أنه عظم الفخذ قوي جدا، وانكسرت عظام في القفص الصدري، وانكسر شيء أو صار في خلع بالكتف، وجروح شديدة في كل الجسم، لكن لاحظوا بأن الرحم بقي سليما آمنا، عضو نبيل الرحم لأنه سيحوي هذا الجنين. وهكذا الأعضاء النبيلة في جسم الإنسان موضوعة في أماكن محمية محفوظة، ثم رب العالمين كمان يحفظها لك باستمرار ما دمت حيا. لذلك أهل التربية الروحية قالوا إن لله تعالى تجلي إيجاد وتجلي إمداد. الله بكل ثانية يمدك بمدد من عنده، وإذا الله بيقطع مدده عندك طرفة عين أنت تهلك، تذوب كلك تذوب. لذلك استحي من الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال لصحابته استحيوا من الله حق الحياء. عيب، عيب أن تعصيه ليلا أو أن تعصيه نهارا. يعني لو أنك بس نظرت إلى هذه النعم التي أعطاك إياها لخجلت منهم أو استحيت منهم. قالوا يا رسول الله إنا نستحي والحمد لله، كلنا بنستحي من الله. قال ليس ذلك، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى. هذا الرأس، إذا رأيت نفسك تحفظ رأسك وما وعى فأنت تستحي من الله حق الحياء. شوف عينك ماذا تنظر بها. إذا كنت أنت تنظر بها إلى ما أحل الله وتبتعد عما حرم الله فمعناته أنت تستحي من الله. وإذا أنت الحقيقة عم تهتك أعراض الناس بعينيك، أنت نسيان بأن الله عز وجل موجود، وأنت تنسين بأن الله عز وجل موجود. بدك تشوف سمعك ماذا يسمع، بدك تشوف فمك ماذا تدخل عليه وماذا يخرج منه، قال ليس ذلك، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى. فالله عز وجل حافظ لأنه يحفظ لك أعضاءك ويحفظ لك ما تحتاج إليه من التلف والتضييع. أنا رحت أفكر في ما خلقه الله تعالى لنا من الثمار، كيف حفظها؟ لأنه الآن في مشكلة في الشركات الغذائية، لما تأتي بسلع غذائية نحن نأكلها في مشكلة كبيرة في موضوع الحفظ. يعني شوف العلب التي تحفظ بها السوائل وتباع فيها مشكلة صحية كبيرة. حتى هذه العلب بعد الاستخدام الآن في يعني في مشكلة عالمية، ماذا نفعل بهذه المخلفات؟ هذه العلب المعدنية التي توضع بها المواد الغذائية طعاما أو شرابا، ماذا يفعل بها؟ يعني نضعها تحت التراب، نفايات تشكل مشكلة يعني. ثم المواد التي تحفظ بها بعض الأطعمة، عدد منها فيها مشاكل صحية. الآن شوفوا لما الله حفظ لنا البرتقال، هذه القشرة التي يعني تحفظ البرتقال، حتى القشرة نافعة. هناك كتاب طبي عنوانه القشور أو القبور، يحض فيه مؤلفه وهو طبيب معتني بأمور غذائية أنه نستفيد من قشور الفواكه والخضار. يعني التفاح عندما تأكله مطلوب أن تأكل القشر، والكتاب هكذا يقول القشور أو القبور، هناك عدد من الأمراض سينالنا بسبب ابتعادنا عن القشور، والخيار عندما تأكله كله مع القشور. أي نعم، يعني القشور التي خلقها الله لتحفظ هذه المادة، حتى هذه القشرة مفيدة. الله حافظ، ولم يصل عبد في إتقانه إلى عظيم خلق الله تعالى. فالحفظ له معنيان، حفظ بمعنى حفظ من التضييع، والحفظ حفظ من النسيان. أوعك تفكر بأن الله ينسى ما تعمل أو أنه لا يرى ما تعمل. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، وكان الله على كل شيء رقيبا. لذلك أهل التربية الروحية بيقولوا في مقام، وأنا أتمنى أن نمشي مع بعضنا البعض أيها الإخوة والأخوات في هذا الأمر لنصل إليه، اسمه مقام المراقبة. إنك أنت توصل إلى يوم توقن بأن الله يراقبك في كل نفس تتنفسه. إذا وصلت لها المقام الحقيقة هذا رأس المقامات، كل باقي أعمالك ستستقيم. أنت تعجب من أخ ربما يكون من أوائل الذين يحضرون في صلاة الجماعة أو في الدروس أو في مجالس العلم، ثم له سهرة في كل يوم أو في كل يومين أو في أسبوع، وبعض هذه السهرات فيها محرمات، وربما لا يعود إلى داره إلا في ساعة متأخرة، يعني قبل الفجر بقليل أو بعد الفجر، وبالطبع ستذهب صلاة الفجر عليه. طيب ما راقبت الله تعالى فيما تفعل؟ منيح حضورك في الدرس جيد، حضورك في مجلس الذكر جيد، حضورك في صلواتك جيد، بس يا أخي معقول أنت توقف حياتك على إضاعة 3 ساعات 4 ساعات في كل ليلة؟ يعني ولو أديت الفرائض، بعض الأخوة يقول طيب أنا أؤدي كل الفرائض، عليش إذا أنا كل ليلة الآن صار عطل، انتهت الجامعة مثلا أو المدارس، ممكن أنا كل ليلة أجلس شي 4 ساعات هيك لعب وضحك؟ يا أخي أنت بإمكانك أن تفعل شيئا كبيرا، أنت بإمكانك أن تخدم أمك وأباك، أنت بإمكانك أن تخدم جارك، أنت بإمكانك أن تحصل مهارة جديدة. ما معقول الإسلام يحتاجك؟ معقول شباب يضيع 4 ساعات من يومه في كل يوم عشان لعب الشدة؟ طيب يعني مللت، لعبت نصف ساعة، لعبت ساعة، انتهى خلاص. ما هو اللعب ما معقول يعني أنا أعجب من إنسان عمله لاعب، يعني أنا بقول بكرة إذا صار عنده أولاد وأولاده ذهبوا إلى الجامعات أو المدارس وقيل للابن ماذا يعمل أبوك، شو بدهم يسجلوا على هذا الدفتر؟ لا، أبي لاعب. ما معقول يا أخي، ما أنت خلقت لتعمل ثم اللعب يعني للاستراحة، أما ما معقول أنت خلقت لتلهو، شو شغلت هذا؟ والله مهرج. ما هكذا تعاش الحياة. الإسلام يا شباب يحتاجكم يا أيتها الأخوات، الإسلام يحتاجكن. أما أن تضيع فتيات مع بعضهن كل يوم 4 ساعات على الإنترنت وعشات هيك خطاب ما في شيء يعني، بس بتسلوا مع بعضهم البعض، هيك الحياة موقوفة لهذا الأمر؟ احفظي القرآن الكريم يا أختي، حفظي غيرك من القرآن الكريم. أحيانا أخوة من الرجال الكبار بلغوا سن التقاعد، بين معترضتين بالإسلام ما في سن تقاعد على الإطلاق، وما في عطال كمان. كم عيد هلأ عند المسلمين بالمناسبة؟ بس 2، عيد الفطر يوم واحد، وعيد الأضحى 4 أيام 5 أيام، و361 يوم كلهم عمل. بدك تشتغل يا أخي، حتى يوم الجمعة، حتى يوم الجمعة يعني الإسلام دعاك إذا كان تريد أن تعمل أن تعمل. طبعا العمل مو يعني النزول إلى بس الشركات والأعمال، يعني رعاية أولادك عمل، يعني حفظ أسرتك عمل، صلة الأرحام عمل. يا شباب الإسلام يريدكم لا توقفوا حياتكم على لعب أو لهو وفقط، ثم ستمر عليكم الحياة. حتى الكبار في العمر أحيانا يعني بعض الإخوة الكبار بلغوا سن 70 بيقول لك خلاص أنا أولادي مستلمين كل العمل وأنا الحمد لله ساويت السنة والفرض. طيب ماذا ستعمل؟ والله ما عندي شيء. يعني مين عنده شيء؟ برتية الطاولة بدق لي، بنروح نلعب برتية الطاولة 2-3 ساعات وشي نفسين أرجيلة وبرجع على البيت. بس يا أخي خبراتك هذه الحياتية اللي الله أكرمك فيها خلال 60 سنة هي إلى قيمة. يعني أظنكم تعلمون شو معنى مجلس الشيوخ، رجال كبار لهم قيمة علمية وحياتية كبيرة، مستشارين لرئيس أكبر دولة في العالم. يعني أنت يا أخي اجعل نفسك، قدم استشاراتك لأولادك أو لأحفادك، ساعدنا بتربية الأولاد والأحفاد والجيل الجديد، الجدة الكبيرة نفس الشيء. المهم لابد أن نعمل، لأن علينا حافظ رب العالمين مسجل علينا كل شيء نعمله. إذا وصلنا إلى حال المراقبة نحن مع بعضنا يا أيها الإخوة والأخوات، ولعلني سأؤكد على هذا الأمر من هون لسنة، خلينا مع بعضنا هيك نوصل إلى حال المراقبة. إن كل نفس لما عليها حافظ ألم يعلم بأن الله يرى. يا ريت تكتبها على جوالك، الله يرى، بعدين روح وين ما بدك، بعدين قل ما شئت، اكتب إن كل نفس لما عليها حافظ، اكتب فإنك بأعيننا. يا لطيف إذا واحد راقب رب العالمين يقول لك فإنك بأعيننا، شو بدك تساوي؟ بس تحت عيني أنت تستقيم كثير من الأمور. اكتب يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، حطها على المكتب عندك، خططها، حطها في مدخل بيتك، وانت أيتها الأخت ضعيها في حقيبتك الخاصة. إذا وصلنا مع بعضنا إلى حال المراقبة وصلنا إلى قرب شديد من حضرة الله تعالى. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان فقال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ترى الله شايفك. هلأ في مرات واحد بالصلاة بيكون رفيقه ينتظره، فبتلاقي يعني بخف هيك بسرعة بنقص عواط 3 تسبيحات بيساويهم تسبيحة واحدة، قول هدول سنة يعني، تسبيحات 3 سنة، زبحت مرة نافذة الصلاة. بس في مرات بيختصر الفاتحة كمان الفاتحة ركن إذا تروح كلمة منها راحت الفاتحة، عرفتها. ترى الله يراك يعني ويسمعك وسجل عليك. في مرات في أخ أو إنسان طلق زوجته، بس هذه التطليقة الثالثة، صلوا ثلاث مرات من طلاق، فراحوا هي زوجته تخوفت، قالت له ما بصير ثلاث طلقات يعني أنا حرمت عليك. قال لا هلا أنا حكيت مع شيخ في الموضوع، حاب أخذك أنا وياك الروح لنسأله. فراح هو وياها، فأثناء الكلام هو أوهم الشيخ الذي يعني سيفتيه في المسألة، يجيبه يعني بأن هذه هي الطلقة الثانية، أنه هو من فترة مطلق وهي الطلقة الثانية. فطبعاً إذا الطلقة الثانية الرجل يملك مع زوجته ثلاث طلقات، أول طلقة يستطيع أن يردها إليه، ثاني طلقة يردها، بس ثالث طلقة خلاص ما بيردها حتى تنكح زوجاً غيره، بعدين يطلقها ذاك وتنتهي عدتها، وبعدين يتقدم لها خاطباً جديداً هذا الزوج. بقى هو أوهم الشيخ أنه هي الطلقة رقم اثنين، فالشيخ على ما سمع أنه الطلقة رقم اثنين، قال له بإمكانك أن تردها، قل لها أرجعتك إلى عصمتي ترجع. فلما طلع عم يحكي مع صديق له، قال له مرقناها على الشيخ، ناله مرتين اثنين ثلاثة. ما يعني هو ما يتصور بأنه الأمر مو من عند الشيخ ولا من عند هذا الذي سيفتيه في المسألة، الأمر بينك وبين الله. ألم تعلم بأن الله يرى؟ أحيانا أخ بيكون مستوجب زكاة، عليه زكاة، يجب أن يدفع زكاة، بيروح هو بس في إيمانه يعني يتحرك في داخله أنه أنا والله آكل مالي عم بدفع زكاة، هو بيروح بيسأل، بس في أثناء السؤال بكيف المسألة شان يوهم أو يشعر هذا الشيخ يعطيه معطيات أنه أخي ما بيطلع عليك زكاة. متى ما قال له الشيخ ما بيطلع عليك، يا سلام بيفرح، بس هو يعلم من قرارة نفسه أنه أخي طالع عليه زكاة، بس هو يخفي أشياء عن من يسأله. ترى الله حافظ، والله رقيب، والله يرى، والله سميع. إذا وصلنا إلى حال المراقبة، مرات أخ بيكون عنده سكرتيرة بالمحل أو بالمكتب يسرق منها نظرات أو إليها نظرات ما أحد يعلم بها إلا الله، بس ترى يعلم خائنة الأعين. وبالمناسبة بين معترضتين، ما في مانع إذا أنا عندي موظفة، ما هي موظفة عندي وأنا المدير، وإذا كان في لباسها ليس هناك حشمة أن أطلب إليها أن تحتشم، هذا مكان عمل وهذا من أدب العمل. يعني هي سافرة لا تضع حجابا، طيب ماشي أنا سأدعوها لتضع حجابا، ما وضعت بس تنضبط بلباس العمل. أما أن تذهب والله أو تأتيني إلى العمل كأنها ذاهبة إلى حفلة عرس، بعدين أخي يعني أنا ما بحب إزعج حدا، لا لازم أنا إلا إذا سمحتي هون مكان عمل، تأتين بلباس يتناسب مع العمل. أخي أنا ضمنان نفسي، لا ما أحد يضمن نفسه، كلنا تحت الشرع وكلنا لابد أن ننضبط بالشرع. ولئن نظرت نظرة أو تكلمت كلمة لا يعلم بمقصدك منها إلا الله، فاعلم بأن الله تعالى سيراك. إن كل نفس لما عليها حافظ، يحفظك الله تعالى من الضياع، ويحفظ الله تعالى أعمالك من النسيان. سأختم هذا الدرس بحديث لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أخرجه الإمام ابن جرير الطبري، قال: دخل عثمان بن عفان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرني عن العبد، كم معه من ملك؟ قال: ملك عن يمينك على حسناتك، وهو أمين على الذي على الشمال. ما تفعل شيء من خير إلا مسجل. مرات بتقول الناس ما بتستأهل، يا أخي أنت اعمل ما يتناسب مع حضرة رب العالمين، مسجل لأنه. قال: ملك عن يمينك على حسناتك، وهو أمين على الذي على الشمال، هو المدير تبعه، إذا عملت حسنة كتبت عشرة، فإذا عملت سيئة قال الذي على الشمال للذي على اليمين. أكتب؟ اكتبها هي السيئة عليه. قال لا، لعله يستغفر الله ويتوب. شوف الله عز وجل شو لطيف، إذا بتخربط ما فورا بيسجل عليك، عاطي تعليم للملك أنه انتظر، إذا تاب ما تسجلوه بنوب بنوب. يا أخي والله والله كرم إلهي كبير. ألا أسألكم بالله، أحيانا طالب بجيب الجلاء تبعه تكون في خط أحمر، لو نجحوا هو ناجح يعني، بس أخي الخط الأحمر ما حلو، العلامة اللي تحت 50 ما حلوة، لو نجحوا يعني 48 زائد 2، يا ريت ما يقولوا هيك، خلص يقولوا له ناجح. مشان هيك الله من لطفه ما بيسجل عليك السيئة، هيك عاطي الأمر للملك. يقول أكتب، قال لا، لعله يستغفر الله ويتوب. فإذا قال ثلاثا، هلا كل نص ساعة بيقول له تبع اليسار له اكتبها، ما تاب هذا البني آدم، بيطول بالك شوي، ثلاث مرات يعني شي ساعة ونص، شي ثلاث ساعات بجوز، ما بعرف كم الوقت. فإذا قال ثلاثا أكتب، وهذا العبد ما تاب، قال نعم أكتبه، أراحنا الله منه، فبئس القرين. الله لا يعطي الشيطان وعافية. يعني لازم يفهم، أذنبت ماشي بس يا أخي توب. طيب، ما أقل مراقبته لله وأقل استحياءه منه. يقول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذون ملكين، واحد حسنات واحد سيئات، وملكان من بين يديك ومن خلفك. يقول الله: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعني بأمر الله هدوم مرافقة لإلك ليحفظوك من أن تقع في هلك. وملك قابض على ناصيتك، فإذا تواضعت لله رفعك، وإذا تجبرت على الله قصمك، والعياذ بالله. وملكان على شفتيك، ليس يحفظان عليك إلا الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذو صاروا سبعة. وملك قائم على فيك، لا يدع أن تدخل الحية في فيك. وملكان على يمينك، فهؤلاء عشرة أملاك على كل بني آدم. ينزل ملائكة الليل على ملائكة النهار، لأن ملائكة الليل سوى ملائكة النهار، فهؤلاء عشرون ملكا على كل آدمي. الله موكل فيك العشرين ملك لرعايتك ولحفظك. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حال المراقبة مع حضرته، وأن يجعلنا في قرب دائم إلى جنابه الكريم، وأن يرزقنا أدبا مع حضرته. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.